الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد وصلنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 22 من أبواب كتاب الاستئذان، الباب 22 من أبواب كتاب الاستئذان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام. باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلي يا عائشة، فإن الله يحب الرفقة في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت عليكم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم، فقل: وعليك. والحديث الأخير: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر بن أنس قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. طيب، في الدرس الماضي بينا كيف ابتداء السلام، كيف نسلم على أهل الكتاب، وقلنا إن الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بداءتهم بالسلام بلفظ السلام، يعني أن نبدأهم بالسلام على أساس أن السلام اسم من أسماء الله تعالى وهو شعار المسلمين فيما بينهم، ولكن لا بأس أن نبدأهم بتحية أخرى لأن المسلم مأمور بحسن الخلق وحسن المعاملة للناس جميعا كما قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وغرض المسلم أن يتألف غير المسلمين ويرغبهم في دينه، وكونك يعني لا تبدأهم بتحية هذا مما ينفرهم عن الإسلام ويصدهم عن الدين، وهذا ليس مطلوبا، بل المطلوب أن نحببهم في الإسلام ونرغبهم في الدين. فإذا في البداءة كما ذكرنا يعني نجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بدءهم بالسلام وبين قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فالجمع هو أن نبدأهم بتحية أخرى غير السلام، نبدأه بتحية أخرى غير السلام، نقول: كيف أصبحت، كيف حالك، وكذا، و نترفق بهم ونحييهم بتحية غير السلام. هذا في البداءة. طيب، بالنسبة للرد وهو موضوع هذا الباب، فالأحاديث التي معنا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم، يعني إذا هم سلموا عليكم فقولوا: وعليكم، يعني لا تقولوا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو كذا، ولكن قولوا فقط: وعليكم. وسبب ذلك القصة التي حصلت كما ذكرنا، أن بعض اليهود دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: السام عليك يا محمد. فهنا إيه؟ حرفوا الكلمة، وبدلا من أن يقولوا السلام قالوا السام، والسام هو الموت، والسام هو الموت، يعني كأنهم دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت عائشة رضي الله عنها حاضرة فغضبت وردت قالت: عليكم السام واللعنة وكذا. أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وسبب الإنكار عند جمهور العلماء قالوا لأنه لا يجوز لعن الكافر المعين، لا يجوز أن نلعن كافرا بعينه، يعني على أساس أنه قد يهديه الله سبحانه وتعالى من لعنه الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، وهذا الكافر قد يرحمه الله وقد يهديه الله، أو يعني يكون السبب ألا يتعود لسانها على الفحش، أو يكون السبب يعني تعليم المسلم ألا يفرط في السب، وأن يكون رفيقا حليما. فلهذا يعني أنكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولم تسمع ما قالوا؟ أما سمعت مقالتهم، يعني كانت تحسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت تحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه لمقولتهم أنهم قالوا السلام عليه، تحسب أنه لم ينتبه لمقولتهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتبه لهذا، فلما قالت أولم تسمع ما قالوا، قال: قد قلت عليكم، قد قلت عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لها أنه سمع ما قالوا وفهم أنهم قالوا السلام عليك، يعني دعوا عليه بالموت وكذا، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم، يعني عليكم ما قلتم، فإن كانوا قد قالوا السلام فإذا عليهم مثل ما قالوا فعليهم السلام، وإذا كانوا قد قالوا السلام فعليهم السلام، يعني عليهم مثل الذي قالوا. فالخلاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى يعني أنه في الرد على أهل الكتاب يقال: وعليكم فقط. فإذا المسلم إذا سلم عليك وقال السلام عليكم، أو فترد عليه بمثلها أو بأحسن منها، ترد عليه تقول عليكم السلام، أو تقول وعليكم السلام ورحمة الله، أو تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهكذا، يعني ترد التحية بمثلها أو بأحسن منها. وبالنسبة لغير المسلم إذا سلم عليك بلفظ السلام يعني وقال وسلم عليك، فترد وتقول عليه. طيب، هناك رأي آخر في المسألة، هناك رأي آخر في المسألة، وهو يعني التفصيل بين كونك يعني فهمت ما قال يعني غير المسلم في التحية، وبين كونك لم تنتبه لمقولته. فإذا كان إذا كنت يعني قد تأكدت أنه قال السلام عليكم، يعني هناك رأي آخر أنك إذا تأكدت أنه قال السلام عليكم بلفظ السلام، فلك أن تجيب وتقول عليكم السلام، فتقول عليكم السلام وتحييه وتجيب تحيته بلفظ عليكم السلام، لقوله: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأما إذا لم تنتبه له ولم تعرف ماذا قال، هل قال السلام عليكم أو قال السام عليكم، ففي هذه الحالة ما دمت يعني غير متأكد من مقولته، أو عندك شك يعني أنه ربما دعا عليك وحرف الكلمة ولم يدعو لك، ففي هذه الحالة تجيب وتقول عليكم، هذا من باب الإنصاف، أنه إذا كان قد قال خيرا فأنت تقول عليكم، يعني عليكم الخير مثل الذي قلتم، وإذا كان قد قال شرا فالجواب عليكم، يعني عليكم أيضا مثل ما قلتم. طيب، الباب الذي بعده، على كل حال يعني الخلاصة يعني أن المسلم مأمور بالإحسان إلى الناس جميعا، والإحسان إلى المسلم وإلى غير المسلم، وأن يقول للناس حسنا كما قال الله سبحانه وتعالى، بل إن الله تعالى أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقال إيه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا فرعون هو يعني عدو لله تعالى ولرسله الكرام، ومع ذلك قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالرفق وبالإحسان. طيب، الباب الذي بعده قال: باب من نظر في كتابي من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا ابن إدريس قال حدثني حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي وكلنا فارس، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، قال فأدركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب، فأنخنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا، قال صاحباي ما نرى كتابا، قال قلت لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لنخرجن الكتاب أو لأجردنك، قالت فلما رأت الجدة مني أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب، قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله، قال صدق فلا تقول له إلا خيرا، قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فأضرب عنقه، قال فقال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. طيب هذا الباب باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره، يعني عنوان هذا الباب يعني أن هذا الباب لبيان حكم النظر في كتاب الشخص الذي يخشى من شره على المسلمين، شخص يخشى من شره على المسلمين فما حكم النظر في كتابه يعني بغير إذنه، النظر في الكتاب الذي معه بغير إذنه، وذلك على أساس أنه وردت بعض الأحاديث وإن كانت يعني ضعيفة الإسناد إلا أنها يعني مؤيدة بنهي الله تعالى عن التجسس، وردت بعض الأحاديث في النهي عن النظر في كتاب الغير بغير إذن، وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن النظر في كتاب الغير بغير إذنه، مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه عليكم السلام فكأنما ينظر في النار فهذا الحديث كما ذكرنا ضعيف الإسناد، ولكن معناه صحيح لأنه من جهة السند ضعيف، ولكن معناه صحيح لأنه من باب التجسس الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، الذي ينظر في كتب الآخرين بغير إذنهم هذا من التجسس، وقد قال الله سبحانه ولا تجسسوا، قال سبحانه ولا تجسسوا، فنهى الله تعالى عن التجسس وحرمه، والتجسس جرمه عظيم، وطبعا من التجسس على يعني كما أنه لا يجوز التجسس على كتاب الآخرين، ترى مع صديق لك كتاب أو كذا أو عنده في بيته كتاب مغلق أو دفتر مثلا أو كراس يعني يكتب فيه أغراضا أو أشياء تخصه فتنظر فيه بغير إذن فهذا لا يجوز لأنه من التجسس، ومثل هذا أيضا التجسس على مكالمات الناس، أنك تسمع مكالمات الناس وتتجسس عليها، والتجسس على الإيميلات، بعض الناس يعني لهم مع برامج الكمبيوتر وكذا يدخل على إيميلات لشخص آخر ويطلع على رسائله ويقرأها، كل هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وهو من الظلم الذي يعجل الله عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، الظلم عقوبته عظيمة ودعوة المظلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإذا الخلاصة أن الأصل أنه لا يجوز يعني التجسس، ومن التجسس أن تنظر في كتاب الآخرين أو في أغراضهم الخاصة يعني بغير إذنهم، لكن إن كان بإذنهم فلا بأس، إن كان بإذنهم فلا بأس. يعني نقول إذن، طبعا إن إذن عام، يعني إن شخص مثلا عنده كتب في بيته وكذا أذن لك يعني أن تقرأ في كتبه، أو يعني كتب تعلم أنها كتب يعني ليست خاصة مثلا، يعني مش مثلا كراسة فيها يعني معلومات تخصه، وإنما كتاب مطبوع مثلا متداول هو عرضه في بيته مثلا يعني عرضا عاما، وضعه يعني معروضا كده أمام الضيوف ولم يغلقه مثلا ويضعه في درج مغلق أو يجعل له بابا مغلقا أو كده، وإنما جعله يعني مفتوحا لمن يقرأ من الضيوف. إذا كان هناك يعني قرينة تدل على أن صاحب الكتاب قد أذن في النظر فيه فلا بأس، ولكن إذا كان هناك ما يفيد أو يعني ليس هناك ما يدل على أنه سمح بقراءته فلا يجوز أن تقرأه أو أن تطلع عليه بغير إذن صاحبه. طبعا هذا هو الأصل والقاعدة، لكن هناك يعني استثناء من هذه القاعدة، يعني الأصل أنك لا يجوز أن تنظر في كتاب غيرك بغير إذن، ولكن هناك استثناء وهو إذا كان هذا الغير يخشى ضرره على المسلم، شخص مثلا نشك أنه جاسوس يتجسس على المسلمين مثلا بغرض أن يؤذيهم ويفتري عليهم مثلا أو نحو ذلك، شخص يعني يخشى ضرره على المسلمين ويخشى أذاه على المسلمين، فهذا يجوز أن ننظر في كتابه بغير إذنه حتى إذا وجدنا شيئا يعني في أذية للمسلمين عاقبنا هذا الشخص، أو يعني أخذنا حذرنا منه واتقينا شره حتى لا يتسبب في إيذاء المسلمين. فإذا هذا استثناء من القاعدة، القاعدة أن الأصل أنه لا يجوز أن تنظر في كتاب يعني شخص بغير إذن إلا إذا كان هذا الشخص يخشى ضرره على المسلمين، فيجوز أن تنظر في كتابه ولو بغير إذن بغرض أن يحذر المسلمون من شره ويأمنوا مكره وكيده. طيب هنا يذكر الدليل على هذا وهو هذه القصة عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنمي، هؤلاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي والزبير وأبو مرثد الغنوي رضي الله عنه، قال: وكلنا فارس، كل علي وكلنا فارس، يعني الثلاثة كل واحد منهم معه معه فرس، كل واحد منهم معه فرسه. فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الثلاثة الفرسان علي والزبير وأبو مرثد، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلقوا إلى مكان معين اسمه روضة خاخ، منطقة قريبة من مكة، خصوصا في المدينة، وأمر هؤلاء الفرسان الثلاثة وقال: انطلقوا حتى تصلوا إلى منطقة روضة خاخ، هذه المنطقة يعني قريبة من مكة، فإذا بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للفرسان الثلاثة، قال لهم: اذهبوا حتى تأتوا روضة خاخ، إذا وصلتم إلى هناك ستجدون هناك امرأة من المشركين، هذه المرأة التي ستجدونها في هذه المنطقة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه هو صحابي بدري رضي الله عنه، صحابي جليل وقد شهد غزوة بدر، ويعني هو رجل من المؤمنين، ولكنه يعني زل وأخطأ، لأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين من الخطأ، الصحابة رضي الله عنهم مع عظيم فضلهم وجليل منزلتهم في الدين إلا أنهم ليسوا معصومين من الذنوب، ولهذا يعني حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس زنوا، هناك يعني الغامدية التي زنت وماعز الذي زنى ومرأة المخزومية التي سرقت وكذا، هناك يعني بعض الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ممن عاصروه وهم معدودون من الصحابة لأنهم عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن منهم الذي زنى والذي سرق والذي يعني وقع في بعض الذنوب أو كذا، ولكنهم رضي الله عنهم يعني قد غفر الله سبحانه وتعالى لهم ورضي عنهم في كتابه الكريم، وبين أن ذنوبهم مغفورة لما لهم من الأعمال الصالحة الجليلة ولما قاموا به من نصرة الدين وخدمة الإسلام. فالمهم أن حاطبا رضي الله عنه صحابي جليل، وقد شهد غزوة بدر، كان من البدريين الذين نصر الله بهم الدين في غزوة بدر. ولكن الذي حصل أنه لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب لفتح مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يذهب لفتح مكة، فحاطب بن أبي بلتعة بعث رسالة إلى المشركين يحذرهم في أو يعني يخبرهم فيها بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم لغزوه، يقول لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا وجاء لقتالكم يا مشركي قريش. وحاطب كتب هذه الرسالة وأعطاها لامرأة مشركة كانت مسافرة إلى مكة، وأعطاها هذه الرسالة وأمرها أن توصلها إلى يعني فلان وفلان من المشركي قريش، قال لها وصلي هذه الرسالة إليهم، وأعطاها لهذه المرأة وأمرها أن توصلها إليه. فالمرأة أخذت هذه الرسالة وذهبت. طبعا هذا الأمر فعله حاطب سرا، ولكن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي على ما فعل حاطب. الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي على ما فعل حاطب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يريد أن يذهب سرا، وكان يعني يريد أن يفجأ المشركين، وهذا من يعني أسباب الانتصار في المعركة، يعني عنصر المفاجأة له دور كبير في المعارك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في معاركه يفاجئ الأعداء، يعني كان يعني يخرج ويسلك طريقا غير الطريق المعروف، ويكمن بالنهار ويسير بالليل، كان الجيش الذي معه في النهار يكمن ويختبئون مثلا في مكان معين، في الليل يسيرون وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يريد أن يعرف مشركو قريش بموعد قدوم جيش الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يستعدوا ويتجهزوا للمحاربة، كان يريد أن يفاجئهم بهذا، ولكن حاطبا بعث هذه الرسالة ليخبر المشركين فالمهم أن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه على ذلك بالوحي. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء الصحابة، بعث عليا والزبير وأبا مرثد وهم يعني على خيولهم، وقال اذهبوا إلى روضة خاف وستجدون هناك امرأة مشركة، وهذه المرأة معها رسالة من حاطب إلى المشركين، فخذوا منها هذه الرسالة، خذوا منها هذه الرسالة أو هذا الكتاب وأحضروا. قال فأدركناها تسير على جمل لها، يقول عليه فأدركناها تسير على جمل لها، حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لهم أي مكانا معينا سيجدون فيه هذه المرأة، فوصلوا هذا المكان المعين فإذا بامرأة من المشركين على جمل في نفس المكان الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته الكثيرة، أنه صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، كان يخبر بأشياء يعني غيبية تكون مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى. فوصلوا وجدوا هذه المرأة، فقال قال علي قلنا أين الكتاب الذي معك، علي يسأل المرأة قال أين الكتاب الذي معك، قالت ما معي كتاب، قالت ما معي كتاب، قال فأنخنا بها، قالوا لها أمروها أن تنيخ الجمل، يعني يبرك الجمل في الأرض وتنزل عن الجمل، قال فابتغينا في رحلها، يعني فتشنا في الأمتعة، مرأة يعني عليها ثيابها ومعها أمتعة، معها أمتعة يعني الحقائب والأشياء التي تضع فيها متاعها وكذا، ففتشوا في أمتعتها يبحثون عن الكتاب فلم يجدوه. قال صاحباي ما نرى كتابا، اللي هم الزبير وابو مرثد فتشوا وكذا وما وجدوا شيئا، فقالوا ما نرى كتابا، فقال علي رضي الله عنه قلت لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المرأة معها كتاب، لا بد أن يكون معها كتاب، والذي يحلف به لنخرجن الكتاب أو لأجردنك. وفي الرواية الأخرى أن علي قال للمرأة قال لتخرجن الكتاب أو لأجردن السيف، قال يعني مفتشوا الأمتعة ما وجدوها، خلاص ما في حل، إما تخرج الكتاب وإما أن نجرد السيف، يعني نجردك من ملابسك ونفتش إيه في ملابسك ونفتش يعني كل شيء حتى نجد الكتاب. الرسول قال معك كتاب، لابد أن نخرج الكتاب ونعود به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لكمال تصديق الصحابة رضي الله عنهم. وطبعا الزبير أبو مرثد يعني لما قال ما وجدنا شيئا أو لا نرى كتابا، ليس هذا يعني شكا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا لله، ولكن يعني يحمل هذا على الاستغراب، يعني أنه استغرب أنه حتى الآن ما وجداه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه موجود، وكيف يعني لم يجداه، أكيد أنهما أخطأ في التفتيش أو عليهما أن يعيد التفتيش مرة أخرى، أو مثلا يعني ربما ظن أن هناك امرأة أخرى مثلا، يعني ليست هذه المرأة التي قصدها الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون مثلا أخطأ أو يكون المقصود امرأة أخرى وكذا. لكن طبعا الصحابة جميعا يعني موقنون لأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حق. لكن عليه رضي الله عنه وجد المرأة يعني في نفس المكان الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك امرأة أخرى في هذا المكان سواها، فعليه رضي الله عنه كان يعني موقنا أن هذه المرأة هي المقصودة وأن الكتاب معها ولا بد أن يخرج الكتاب. وطبعا هنا قول علي رضي الله عنه لتخرجن الكتاب أو لأجردن الثياب، هذا يعني يستدل به الفقهاء على أنه في حالة الحرب يعني والقتال هناك استثناءات. طبعا الأصل أن المرأة عورة وأن المرأة يعني لا تكشف عورتها وكذا، طبعا هذه هي الأصل يعني والقاعدة، ولكن في حال الحرب يعني إذا كانت المرأة مثلا تخفي شيئا يضر بالمسلمين والمسلمون في حالة حرب مع الأعداء وكذا، فهذا عذر يعني يبيح تجريد المرأة من ثيابها أو تفتيشها وإخراج الشيء الذي يضر المسلمين وكذا، فهذا يعني من الاستثناءات التي يبيحها القتال يعني وتبيحه المعركة يعني. فطبعا هذا استثناء يعني مثلا في المعركة يعني الأعداء وكذا قاتل المرأة يغض بصري يبتعد عن المرأة ويترك المرأة مثلا تؤذي المسلمين أو تضر المسلمين أو لا يلمسها أو كذا، طبعا هذا ليس بصحيح. فحال المعركة وحال القتال وكذا إذا كانت المرأة يعني من الأعداء ويخشى منها الضرر على المسلمين، خلاص هناك هذا يبيح يعني يعني يبيح كل شيء في تحقيق المصلحة للمسلمين. فإذا المقصود أن علي رضي الله عنه هددها بهذا، فلما المرأة يعني شعرت أن التهديد يعني أن التهديد تهديد جدي وأن ثيابها ستجرد وكذا، فالمرأة من نفسها راحت يعني قال أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء. حجزة اللي هي الثوب الذي يربط والإزار الذي تلفه على النصف الأسفل من بدنها، يعني كانت لفة إزار على نصفها الأسفل من بدنها، وهذا الإزار مربوط يعني طرفه مربوط يعني طرفه زي ما موضع الحزام يعني المكان الذي فيه الحزام أو كذا، فكان هذا مربوط هكذا، ففكت الحجزة وأخرجت منها الرسالة، يعني كانت مخبئة الرسالة وضعتها في الثوب ولفت عليها الثوب في الموضع الذي تعقد فيه إزارها الذي تربط به يعني أو تستر به نصفها الأسفل، ففكت حجزتها وأخرجت منها الكتاب لما خافت أن يجردوا ثيابها. قال فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها فأخرجت الكتاب. قال فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه صاحبة أخذ الكتاب ورجع به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا خلايا سبيل المرأة لأنه ليس للمسلمين حاجة يعني بإيذاء هذه المرأة، والمرأة أصلا لا تعرف ما الذي في الكتاب، يعني طبعا هنا لا يخشى المرأة مثلا تروح تبلغ الخبر أو كذا، المرأة ما تعرف ما الذي في الكتاب، أخذ الكتاب مغلقا ومختوما ومغلقا وكذا، والمرأة والكتاب ما لا يزال مغلقا لم يفتح، والمرأة نفسها لا تعرف ما الذي في الكتاب. أطلقوا سراح المرأة وتركوها يعني تذهب إلى قومها، ليس لهم يعني غرض يعني في إيذائها، وإنما أخذوا منها الكتاب لأن الكتاب هذا هو الذي كان سيؤذي المسلمين إذا وصل إلى المشركين. وأتوا بالكتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطبا وأحضر الكتاب. والكتاب إيه؟ ليس هناك مجال يعني للإنكار. الكتاب يعني موجود وبخط حاطب، وأحضر الكتاب وأحضر حاطبا وقال: ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله ولا غيرت ولا بدلت. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا مؤمن بالله ورسوله، أنا ما كفرت ولا غيرت ديني ولا بدلت ولا أنا منافق، يعني أؤيد المشركين على وأنصرهم على المسلمين، ليس هذا يعني من خلقي. ولكن العذر الذي اعتذر به حاطب، ما هو عذره؟ قال: عذره أن حاطبا طبعا هو في الأصل أنه من المهاجرين، يعني من أهل مكة، وهاجر إلى المدينة. والمهاجرون كما تعلمون لما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا أموالهم وديارهم وأهلهم في مكة، فحاطب كان له في مكة يعني له أرض ودور وله أموال وكذا وأغراض في مكة، وتركها وهاجر إلى المدينة. فيقول حاطب: يعني ما من أحد من أصحابك يا رسول الله من أهل مكة إلا وله هناك في مكة يعني قرابة، له عزوة هناك وله قرابة وله أسرة يعني تحميه، وإذا فتح المسلمون مكة يعني يحافظون له على أمواله ويعني أرضه أو داره التي هناك، ويحافظون له عليها ويمنعون يعني أن تصاب بأذى، ويعني يعطونه إياها أو نحو ذلك، وله يعني من يدافع عنه وعن أهله وكذا الذين في مكة. لكن أنا ليس لي أحد هناك، يعني ليس له قرابة يعني أشداء ولا ناس يعني أقوياء وكذا يحافظون على أهله، ولا على يعني ربما يكون له مثلا بعض النساء أو الأطفال أو كذا تركهم هناك وكذا، ويخاف عليهم وله أموال وله كذا، ويخاف على أشيائه التي هناك، وليس هناك أحد ينصره. فأردت أن تكون لي يد عند مشركي قريش، أحببت أن يكون إيه لي معروف عند مشركي قريش حتى يعرفوا لي هذا المعروف. وكان العرب يعني حتى المشركون منهم لا يزال فيهم خلق الوفاء ومعرفة الجميل، والشخص الذي أحسن إليهم يعني يردون له الإحسان وكذا. فقال: أنا أحببت أن أحسن إليهم بأن أبلغهم بأنك يعني قد قدمت لتغزوهم، وفي نفس الوقت يعني بهذا أأمن يعني على أهلي ومالي. وطبعا هذا العذر الذي اعتذر به حاطب ليس بعذر في الحقيقة، يعني هو اعتذر به، ولكن هذا العذر لا يبيح له ما وقع فيه من الخطأ. يعني هو رضي الله عنه أخطأ بهذا خطأ كبيرا، أن يعني تجسس على المسلمين وأرسل يعني رسالة تفيد المشركين في حربهم ضد المسلمين، فهو بهذا أخطأ خطأ كبيرا. ولكن يعني هو كان له عذر، هو ظنه عذرا كان في الحقيقة ليس بعذر، ولا يبيح له ما وقع فيه من الحرب. ولكن مع ذلك فقد سامحه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. لماذا؟ لأنه بدري، شهد بدرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا بدري يعني شهد بدرا، وقد غفر الله تعالى لأهل بدر يعني ما وقعوا فيه، يعني إذا طرد أن أحدهم وقع في شيء من الخطأ فشهوده بدرا هذا يعني أجر عظيم يكون بإذن الله سببا في تكفير يعني ما يقع من الأخطاء. وطبعا هذا يعني كما ذكر الإمام القيم رحمه الله وغيره من الأئمة، يعني هذا يفيد أنه يعني قد يغتفر الجرم الكبير مثلا لشخص ما يعني لسابقته في الإسلام ولما له يعني من الأعمال العظيمة، ربما يتسامح بحقه مع أشياء لا يتسامح في مثلها ولا في أقل منها ولا في أقل منها مع شخص آخر. يعني ده مسألة العفو والمسامحة وكذا، يعني ليس النظر فيها فقط إلى مقدار الذنب أو مقدار الخطأ أنه صغير أو كبير، ولكن هناك نظر أيضا إلى يعني سعة سيرة الإنسان يعني زي ما يسموها الكريدت يعني له يعني له يعني حسنات وله يعني أعمال عظيمة سابقة وكذا ويجي يقع في الخطأ فدائما إيه هناك موازنة وهذا من الإنصاف بين يعني الأعمال العظيمة التي عملها والخطأ الذي وقع فيه وربما يسامح شخص مثلا في خطأ كبير ولا يسامح مثلا مثله إذا وقع شخص آخر إذا وقع في نفس هذا الخطأ أو حتى في أقل منه فلهذا يعني هذا الخطأ لما وقع من حاطب وحاطب يعني هو بدري فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بينما يعني لو حصل هذا مثلا من شخص آخر أنه تجسس على المسلمين ونقل أخبارهم وكذا ربما لا يكون يعني مستحقا للعفو والمسامحة واضح ولهذا يعني يقول ابن القيم رحمه الله يعني إذا نظرنا مثلا إلى سيرة نبي الله موسى عليه السلام نجد أن موسى عليه السلام يعني نبي كريم وقد وله يعني منزلة عظيمة عند ربه سبحانه وتعالى وله من يعني نصرة الدين مقامات عظيمة ودعوته فرعون ووقوفه أمام فرعون وصبره على بني إسرائيل مع محبة الله سبحانه وتعالى له لأن الله تعالى قال لموسى إيه قال وألقيت عليك محبة مني وقال له ربه ولتصنع على عيني وقال له ربه واصطفيتك لنفسي فإذا موسى عليه السلام له مناقب يعني عظيمة فموسى عليه السلام حصل منه أنه إيه ألقى الألواح لما أنزل الله سبحانه وتعالى إليه الألواح وقد كتبها الله سبحانه وتعالى بيده كتب الله تعالى التوراة بيده لموسى عليه السلام في الألواح وأنزلها الله تعالى على موسى التوراة مكتوبة بيد الله سبحانه وتعالى في الألواح وأنزلها على موسى فموسى إيه لما غضب فغضب موسى فإيه ألقى الألواح فتكسرت ألقى الألواح التي كتبها الله بيده وراح إيه أخذه الغضب فألقى الألواح فتكسرت هذه الألواح ألواح من الجنة مكتوب فيها التوراة وألقاها على الأرض وقد كتبها الله سبحانه وتعالى وأيضا لما غضب أخذ برأس أخيه يجره إليه أخوه هذا نبي أخوه هارون هذا هو نبي كريم وأخذ موسى برأسه ويجره إليه وعنفه وأغلظ عليه مع أنه نبي كريم ومع ذلك يعني سامحه الله سبحانه وتعالى في كل هذا لما له من الفضائل العظيمة لكن مثلا لو أن غير موسى عليه السلام فعل هذا لا استحق يعني التأديب واستحق العقوبة الشديدة لو شخص غير موسى ويجي يمسك بنبي كريم من رأسه ويجره إليه ولا يأخذ الألواح التوراة التي كتبها الله ويلقيها في الأرض فتتكسر لو أن غير موسى فعل هذا لا استحق عقابا شديدا لكن لما حصل هذا من موسى غفر له هذا لما له من المنزلة و المكانة العظيمة عند ربه سبحانه وتعالى وهكذا فإذا الخلاصة يعني أن الإنسان عليه أن يكثر من الطاعات ويبالغ في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات وأنه إذا الإنسان يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحبه الله ربما سامحه الله في أشياء لا يسامح فيها من كان يعني ليس في يعني من كان يعني ليس في منزلته يعني في التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وهكذا وهذا الأمر يعني حتى بين الناس يعني في تعامل الناس بعضهم مع بعض يعني أنت مثلا ربما يكون لك صديق مثلا أو كذا له معروف عظيم عليك وسبق أن أحسن إليك ومررت مثلا بظروف صعبة فساعدك ووقف إلى جوارك وكان له مثلا مواقف يعني مشرفة معك سابقا بأن يجي مثلا إيه مرة أخطأ في حقك خطأ ربما إيه تتجاوز له عن هذا الخطأ مهما كان إيه كبيرا يعني بالنظر إلى يعني إحسانه السابق ومعروفه العظيم إيه عليه من قبل بينما مثلا لو شخص آخر ليس له هذا الإحسان إليك وأخطأ في حقك يمكن عشر هذا الخطأ ما سامحته فيه وهكذا يعني فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى والله تعالى يعني يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هذا بيد الله سبحانه وتعالى فالله تعالى عفى عن حاطب طبعا عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه كما هو معروف كان فيه يعني حدة و يعني فغضب لله ولرسوله و ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتل حاطبة. عمر ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فأضرب عنقه. ذهب عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال حاطب خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فأضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. قال فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم. فبهذا ينتهي هذا الحديث. وفيه من الفوائد يعني كما ذكرنا من فوائده يعني أنه يجوز النظر إلى عورة المرأة للضرورة التي لا يجد بدا من النظر إليها، وأنه لا يجوز النظر في كتاب أحد إلا بإذنه، وهذا في حق من لم يكن متهما على المسلمين. هذا في حق من لم يكن متهما على المسلمين، أما من كان متهما فلا حرمة له. فهذا يعني بعض ما يستفاد من هذا الحديث، وبهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. طيب هل لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل. نبرا إن شاء الله. نعم أخونا يسأل عن قراءة المأموم للفاتحة. قراءة المأموم للفاتحة، هل المأموم يقرأ الفاتحة يعني في الصلاة الجهرية أو يكتفي بسماع الإمام؟ هذه من المسائل الخلافية يعني بين الفقهاء، من المسائل الخلافية بين الفقهاء، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وفي نفس الوقت قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالشافعية قالوا المأموم يقرأ خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا المأموم يقرأ خلف الإمام، وهذا مخصص لقوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ومخصص لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا المعنى من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني قراءة الإمام للسورة وليس إيه للفاتحة. أما الفاتحة فقراءة الإمام لا تغني عن قراءة المأموم. قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا إيه في غير الفاتحة، يعني غير الفاتحة. أما الفاتحة فإنك يعني عليك أن تقرأ حتى لو كان الإمام يقرأ. ومن أدلة يعني ما ذهب إليه الشافعية حديث الرجل الذي كان يصلي الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الأعلى فسمع رجلا يقرأ خلفه بنفس السورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سورة الأعلى ورجل يقرأ خلفه يردد نفس الآيات التي يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال أيكم خال جنيها، يعني أيكم نازعني القراءة وصار يعني يشوش علي قراءتي ويقرأ في نفس الوقت الذي أنا أقرأ فيه وهو يقرأ. فقال الرجل أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. هذا يفيد أن المأموم لا يقرأ السورة خلف الإمام ولكن يقرأ بأم الكتاب خلف الإمام، إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن القراءة خلفه، قال لا تفعلوا لا تقرأوا خلف الإمام، وإنما قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني أم الكتاب اقرأوا بها خلف الإمام. فكما ذكرنا عن الشافعية قالوا أم الكتاب مستثناة يعني، وأما الجمهور فقال أخذوا بعموم الآية والحديث بعموم آية فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال لا يقرأ خلف الإمام في الجهرية، و من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا يعني معناه أن قراءة الإمام حتى بالفاتحة تغني المأموم عن القراءة. فعلى كل حال الأحوط يعني للمسلم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، أن الأحوط للمسلم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام سواء في الركعات السرية أو الركعات الجهرية، حتى لو سمعها من الإمام فأرجح أنه يقرأها خلف الإمام ولا يقرأها طبعا في سر. نعم معناه في الركعات الأربع كلها، يعني إذا كان مثلا يصلي خلف الإمام صلاة العشاء والركعتين الأولين جهريتان، والإمام يجهر فيها بالفاتحة، يقرأ فيها المأموم أيضا خلف الإمام، بالإضافة إلى ركعات السرية يقرأ فيها خلف الإمام أيضا. طيب أخونا في بوسطن، عندكم شيء من الأسئلة؟
الشيخ تنفيذ بالين
فضل.
السؤال الأول أخي تسأل على موضوع التسليم على غير المسلمين، فهو في الحديث أنه سيد مسلم في أبي هريرة أنه إذا تلفت اليهود ولا النصارى بالسلام ويقول أن السلام ما يعني كلمة عامة فأي تحية وليس فقط هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهل هناك تعارض هذه
هنا؟ أخ يسأل يعني يقول أنتم قلتم يجوز أن نبدأ غير المسلمين بتحية غير السلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فالجواب أنه لا تعارض، يعني لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، والسلام معناه أي لا تبدأون بالسلام عليكم، ما قال لا تبدأون بالتحية أو قال لا تحيوهم، وإنما قال إيه لا تبدأهم بالسلام. إذن الحديث نهى عن بدئهم بالسلام خاصة، كما ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من الأئمة، لأن النهي إنما هو عن بدئهم بالسلام خاصة لأنه شعار المسلمين وتحية المسلمين فيما بينهم، ولكن هذا لا يمنع أن نبدأهم بتحية أخرى غير السلام، فلا بأس أن نبدأ اليهود والنصارى وجميع الملل نبدأهم بأن نقول يعني هاي، أو تقول كيف أصبحتم كيف حالكم كذا، تبدأهم بأي تحية أخرى غير السلام، لأن هذا من قولي مما يدخل في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، لأن الحسن الذي يقال للناس. نعم
أمين.
نعم الأخ يسأل في قصة عائشة رضي الله عنها لما دخل اليهود والنصارى، دخل بعض اليهود وسلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك، أين كانت عائشة؟ كانت موجودة في البيت ولكن من وراء حجاب، من وراء ستار، يعني هم جلسوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجرة وعائشة رضي الله عنها من وراء ستار وهي تسمعهم، كان هناك يعني الستار يفصلها عنهم وهي تسمعهم من وراء الستار، ردت يعني وأجابت. نعم تفضل السؤال. وعليكم السلام.
سؤال بالنسبة للإنسان يعني
نعم أخونا يسأل يعني بالنسبة للزوج مع زوجته هل أيضا يلزم الاستئذان عند البحث في الأوراق أو أن هناك استثناء؟ فالجواب يعني أيضا حتى بين الزوج والزوجة لا ينبغي لأحدهما أن ينظر في الأوراق الخاصة للآخر إلا إذا كان معه إذن عام بهذا، يعني إذا كان معه إذن عام بهذا، يعني مثلا الزوج يعني أذن لزوجته إذن عام، يعني في مرة من المرات يعني قال لها يعني سمح لها أن تنظر في أوراقها وتنظر فيها بغير إذن، إذا سمح لها إذن عام وأعطاها إذن عام أو هي أيضا يعني أذنت له إذن عام خلاص، يعني لا يحتاج إلى الاستئذان في كل مرة على حدة، إذا كانت العلاقة يعني بينهما طيبة وكل منهما يأتمن الآخر وسمح له يعني بالنظر في أوراق، إذا كان هناك إذن عام خلاص لا يحتاج إلى الاستئذان يعني في كل مرة على حدة، لكن إذا يعني ما كان هناك إذن بل أحيانا يكون هناك يعني منع وتضايق، يعني ربما المرأة إذا نظرت في أوراق زوجها يبدي لأنه متضايق وأنه لا يحب هذا ولا يحب أحد أن يقرأ في أوراقها، فإذا كان الأمر كذلك يعني لم يأذن لها فضلا عن أن يكون يعني منعها وحذرها أو هي نفسها أيضا لا تحب أن يقرأ في أوراقها، ففي هذه الحالة لا ينظر أحدهما في أوراق الآخر بغير إذن، لكن طبعا ينبغي يعني من العشرة الطيبة بين الزوجين وكذا يكون يعني بينهما تسامح في هذا الأمر، يعني يأذن كل منهما للآخر في الاطلاع على ما يخصه. أخت تسأل هل يجوز للمرأة أن تعمل زيادة دخل الأسرة حتى لو كان الزوج لا يأذن في هذا؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تعمل بدون إذن زوجها. المرأة لا تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، لا يجوز لها أن تعمل بغير إذن زوجها. فإذا زوجها منعها من العمل فلا تعمل، لأنه إذا كان حتى الصيام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذن. حتى الصيام الذي هو عبادة لله وتقرب إلى الله وهي في بيتها فقط، يعني مجرد ما يعني تمتنع من الأكل والشرب وكذا، لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها. لماذا؟ يعني قالوا الحكمة أن الزوج يعني ربما يحتاج مثلا إلى معاشرة فيها أو كذا في النهار أو كذا، وهي صائمة فيكون هذا فيه يعني تعدى على حقه، فلا تصوم. طبعا المقصود صيام التطوع، طبعا ليس صيام الفريضة. صيام الفريضة طبعا صيام رمضان لا طاعة لمخلوق في معصية الله، ولكن صيام النافلة لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها. فكذلك أيضا العمل لا يكون إلا بإذن الزوج، لأن هذا فيه تعدى على حق الزوج. المرأة التي تعمل ترجع من العمل متعبة وكذا، وفي يعني معظم الأحيان يكون العمل هذا على حساب التقصير في أشياء أخرى، يعني مثلا تعمل وبعدين ترجع من العمل إيه متعبة وكذا، يكون هذا العمل على حساب مثلا التقصير في أمر الطعام والشراب أو أمر يعني المعاشرة وكذا، تكون مرهقة ومتعبة ويعني لا تؤدي حق زوجها يعني على الوجه الأكمل وكذا، فمن حقه أن يمنعها. هذا كما ذكرنا ليس من التعسف يعني، وإنما لأن العمل ربما يكون يعني في انتقاص من حقوقه الأخرى أو يكون على حساب حقوقه الأخرى، فمن حقه أن يمنعها منها. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.